الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتاب إليه حدثني أحمد بن حنبل قبله عنوان وليس بمصنف هذا من وضع الكراح باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم يعني هذا الحديث أو الحديث الآتية تدل على هذا المعنى تدور حول هذا المعنى موالاة المؤمنين يعني من جملة ما يحث أو ما يدعو إليه الإيمان أن توالي أخاك المؤمن ومقاطعة غيرهم غير المؤمنين وهم الكفار والبراءة منهم وكذلك الفزقاء والفجر أو الحائدون عن الطريق المستقيم تقاطعهم هذا هو المطلوب من مقتضى الإيمان وبالسند المتصل إليه قال حدثني أحمد بن حنبل الإمام المعروف قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد البجري الحمصي مولاهم أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من الرابعة عن قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم من الطبقة الثانية عن عمرو بن العاص عمرو بن العاص الصحابي بن وائل السامي الصحابي المشهور أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين هذا الصحابي معروف رضي الله تعالى عنه ومن لطائف الإسلام أنه من سداسيات مصنف ورجال كلهم رجال جماعة وفي رواية تابعي عن تابعي مخبرا ومنها ما قاله الحافظ رحمه الله في الفتح لم أرى هذا الحديث عند أصحاب من أحد من أصحاب شعبة إلا عند محمد جعفر غندر إلا ما أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن حفص وهذا ضعيف ومن جملته من جملة اللطائف أن قيس بن أبي حازم هذا هو الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين الجنة ولا يشارك في ذلك أحد من التابعين وأخطأ أبو عبد الله الحكم في عدهما عن سعيد بن مسيب وغيره كما أشار إلى ذلك السيوطي في ألفية الحديث عند ذكر طبقات التابعين بقوله والتابعون طبقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة وذو العشرة معناه الذي اجتمع له الرواية عن عشرة المبشرين الجنة وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير أي غلطا وذاك الذي روى عن عشرة كلهم قيس ابن أبي حازم فقط ولا يوجد ولذلك هذه يعني تكون سؤال أو امتحان أو قالوا فيها مسابقة مثلا قال من هو التابعي الذي لم يروي عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم غيره جواب قيس بن أبي حازم قال شر العدي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفي رواية البخاري أن عمرو بن العاص قال في رواية بيان بن بشر عن قيس سمعت عمرو بن العاص إذا سمع قيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا أي معناه معاينة جهارا وليس سرا قولا أي أقول ذلك جهارا أو قائلا غير ذلك جهارا غير سر تأكيد للمعنى الأول يقول ألا أداة استفتاح وتنبيه إن آل أبي يعني فلانا يعني الراوي أخفى المضاف إليه تركه لئلا يترتب عليه مفسدة لو ذكره معنى ذلك أن في ذلك الوقت كان عندهم سطوة فلو ذكرهم باسمهم ربما يلحقه ضرر فقال إن آل أبي ليس بأوليائي ما قال فلان ولذلك اختلف الشراح أو الذين أتوا بعد ذلك من المقدر منهم من قال إن على أبي طالب، ومن قال إن على أبي يعني بني أمية، ومن قال كذا، ومن قال علي. المهم يعني هو ما ذكر، وأقرب ذلك إن على أبي طالب، ويريد بذلك الذين لم يسلموا، ولا يدخل في ذلك علي رضي الله عنه، فإنه إيه كما دل عليه آخر الحديث ليس داخلا في هذا. إن على أبي، إن على أبي فلان كذا، وقع للسمرقندي يقول القرطبي ولغيره إلا ألا إن على أبي يعني فلانا، وفي رواية فلان على حكاية. وهذا كناية عن قوم معينين كره الراوي تسميتهم لما يخاف مما يقع في نفوس ذراري. الحاصل نحن أيضا لا نريد أن نعلم من هو عينه، ما لنا حاجة فيه، لأنه لا يترتب عندنا بذلك يعني شيء يقربنا إلى الله. وإنما المقصود آخر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هؤلاء لماذا؟ مع كون من أنسابه، لماذا؟ لما اتصفوا به من عدم الإيمان. إذن واجبنا نحو غير المسلمين هو هكذا البراءة منهم وعدم موالاتهم، إلا في الأمور الظاهرية التي تعود منفعتها للمسلمين ظاهرا، يعني والهم وصالحهم وكذا، يعني هذه الأشياء أمور أخرى. لكن الموالاة يستدعي الولاء القلبي، يعني تفتح قلبك لهم، هذا هو الممنوع. أما باللسان فهذا لا يمنع، يتصالح الكفار مع الكفار ويتصالح، وما يقول أصدقاؤنا فلان صديقنا فلان، يعني ما يمنع ذلك لسانا. أما تحبه قلبا كما تحب أخاك المسلم، هذه هي شعبة من الخصال التي يعني يتبنها المنافقون. المنافق من عادته هكذا يحب الكفار أكثر من حبه لهؤلاء أو نهائيا. فإذا أنت كنك شعبة من شعب النفاق، يعني إذا أحببت ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الراوي أدى حق الحديث، وهو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على أن الموالاة لأولياء الله والمعاداة لغير أولياء الله من مقتضى الإيمان، يجب على كل مؤمن أن يكون هكذا. وأما تعيين هؤلاء ولا هؤلاء فإن اختلف الناس في ذلك ما هو مهم، ما هو مهم لنا أن نعلمه. إن آل أبي ليسوا بأولياء، يعني فلانا ليسوا بأوليائي، هؤلاء قال ليسوا بأوليائي، ليسوا بأوليائي، ليسوا لي بأولياء، نسخة رواية نسخة، يعني معنى ذلك ليسوا لي بأولياء، هؤلاء ليسوا، وهم أقاربه كما يدل على حديث آخره قال إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقرب أو من أقاربه لعدم اتصافهم بالإيمان. فإذن الواجب واجب كل مسلم هكذا، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين بالإفراد، وصالح المؤمنين بصيغة أيضا بعض النسخ وصالح المؤمنين. وفي رواية البخاري ورد ما يدل على أو تقريب من هو الذي عناه، إلا أن على أبي ما نص قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، وبعض توهم عنه إن آل أبي بياض، وليس معنى هكذا، إنما في كتاب محمد بن جعفر غندر الراوي يقول فيه بياض، ترك بياض ليكتب ليتسنى له إن وجد مجالا يكتبه، فظن آل بياض. ولا يوجد في القبيلة العربية من يسمى آل بياض، بنو بياض ظاهر، أما بنو بياض موجود، لكن لا يكون هذا ترخيم، فيكون هذا خطأ. المراد أن بياض هناك في الموضع موجود، إلا أن لهم رحما أبلها ببلالها، هذا دليل على أن التبري النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقرب قريب إليه، إلا أن لهم رحما أبلها ببلالها ببلالها، يعني أصلها بصلتها يعني. فهؤلاء أنا بريء منهم، لكن موالاتهم الظاهرة ماشية. ولذلك قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، بعد أنها قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، إذن معنى ذلك أن الكفر لا يمنع من أن نتواصل معه. إذا كان مسالم لأهل المسلمين بينهم صلح مثلا معاقدة معاهدة ما يضر هذا وهذه، لكن تكون بهذا الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم قريب قال ليس تبرأ منهم، لكن قال لهم رحم أصيرها ببلالها. فإذا إذا كانوا أقرباء أو كانوا مثلا مصافين ليسوا محاربين، ولذلك في آية أخرى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كفارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا، حتى المقاطعة النهائية إذا كان محاربا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذه مقاطعة تامة إذا كان محارب، أما إذا كان مصالح فتكون مصانعة أو مصالحة شكلية ظاهرية بسيطة، يكون من باب جلب المصلحة المؤمنين بهذا الصلح، ولا يكون كمصالحة أو كمصانعة المؤمن للمؤمن. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ويقول تنبيه، قد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض الرواة من النصر، بعض الرواة هو قيس بن أبي حازم، يعني بعض طعنوا في هذا، أما قال هنا وهو الانحراف عن علي وآل بيتي، يقول هذا طعن في علي. أولا من قال لكم إنه آل أبي فلان علي بن أبي طالب؟ ما في. وإذا قيل مثلا وصح إن آل أبي طالب لكن لا يعني عليا، لماذا؟ لأن هناك يعني طالب مات كافرا، وكذلك أيضا غيره من بعض أقاربه ماتوا وهو نفسه أبو طالب نفسه، وإطلاق آل على الشخص نفسه شائع في العرف اللغوي، في عرف اللغة وفي الشرع أيضا، وفي الشرع أيضا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لقد أوتي يعني من مزامير آل داود، ولا يعرف بحسن الصوت إلا داود نفسه، أولاده ما ذكر في هذا. إذن آل هنا مقحم إلا آل داود. إذن لو صح المضاف إليه بأنه آل أبي طالب لا يعني ذلك عليا، بل هو بعيد منه نفسه نقول إيش أبو طالب نفسه بعيد عنه، وكذلك من شايعه من أقاربه الذين ماتوا على الكفر أو في ذلك الوقت لم يسلموا تبرع منه. وقال هنا قال حافظ رحمه الله أما قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا في قيس فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأساليب، حتى قال ابن معين هو أوثق من الزهري، شوف هذه غاية، ومنهم من حمل عليه الضد وقال له أحاديث مناكير، وأجاب من أطراه بأنها غرائب وإفراده لا يمدح فيه غريب، يعني مثله يعني الزهري لو انفرد بأحاديث ما عاد يعيبه فكيف بقيس، ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال كان يحمله على علي، يعني معناه يبغضه، ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين، وأجاب من أطره بأنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله فقط. هذا غاية ما هناك من يتشيع من أهل السنة كالحكيم أبي عبد الله بن سابوري وغيره، إلا لهم تشيع، غاية ما هناك أن يقدم علي عثمان على علي، وهذا يعني فيعني لا يسمى يعني تشيع في الحقيقة، ما هو تشيع على علي فقط، والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية وهو من كبار التابعين، سمع من أبي بكر الصديق ومن دونه، وقد روى عن حديث الباب إسماعيل وأبي خالد وبيانه بشر وهما كوفيان ولم ينسب إلى النصر، لكن الراوي عن بيانه عن بسة وعبد الواحد أموي قد نسب إلى شيء من النصر لكن غيره. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه إن كان بينه وبين علي ما كان فحشاه أن يتهم. وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصا في مؤمن آل أبي طالب، وهو أن مراد بالنفي المجموع كما تقدم، ويحتمل أن يكون مراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسه، وهو إطلاق سائغ كقوله في أبي موسى رضي الله عنه إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى، المراد بإيش؟ أبو أوفى، وخصه بالذكر مبالغة بالانتفاع ممن لم يسلم لكون عم وشكك فيه وكان قيما بأمره ونصره وحمايته، ومع ذلك فلما لم يتابع على دينه انتفى من موالاته. هذا طيب، قلنا إيه؟ إن أسلفت آنفا أن حمله على أهل أبي طالب ليس عليه دليل واضح فتأمي يعني لو على على سبيل التقدير، وإلا فليس هناك حجة لأن المضاف المحذوف لأن المضاف إلى المحذوف أنه أبو طالب، لو صح ما في معنى هذه التأويلات تمشي، وإلا فليس لدينا بأن المضاف إليه المحذوف هو أبو طالب، ليس لدينا ولا نريده، لأن المقصود من الحديث ليس أبو طالب، التبري عن التبري عن متلا عن 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 من لم يؤمن، وتولي صالح المؤمنين، ها إن ولي الله وصالح المؤمنين، هذا هو المقصود من الحديث ولا أكثر من ذلك. قال رحمه الله ذو الحديث وهذا متفق عليه. قال هنا يقول ومنها من فوائده وجوب بيان وجوب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم، ومنها ما قاله القاضي عياض رحمه الله دل الحديث على أن الولاية في الإسلام إنما هي بالموافقة فيه بخصال الديانة وزمام الشريعة لا بامتشاج النسب وشجنة الرحم، هذه لا تدور. وقال القرطبي رحمه الله تعالى فائدة الحديث انقطاع الولاية بالدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما، وهذا الذي قاله أصل عظيم من أصول الدين وهو من لوازم كلمة التوحيد، وهو المعبر عنه بالولاء والبراء أو الموالاة والموالاة والمعاداة معنى في الله عز وجل، وأصل موالاة المحبة والقرب، وأصل معاداة البغض والبعد، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح أمور كثيرة من صميم هذا الدين كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة والإكرام والاحترام والكره والعداوة، فيجب على المؤمن محبة الله ورسله وأتباعهم وبغض أعداء الله وأعداء الرسل وأتباعهم، وقد تجتمع في المؤمن أسباب المحبة والبغض بقدر ما فيه من خصال الخير والشر، وتسمى الموالاة لأعداء الله تعالى يعني ومسمى الموالاة لأعداء الله تعالى يقع على شعاب كثيرة متفاوتة الأحكام، فمنها ما وجب الردة وذهاب الإسلام كلية، ومنها ما دون ذلك من الكبائر والمحرمات، وكذا معاداة المؤمنين المستقيمين على دين الله تعالى، وهكذا لواليك. فليس الأمر يعني على مجرد اللسان فقط، بل القلب هو المحور، هو المحور. بعض الناس مثلا يعني مبتلى يقع محبة غير المسلمين بسبب ما يراه مثلا من المنافع الدنيوية أو من اختراعة الجارية على الكون أو على مشاهدة الآن بأنهم يعني أولى من المؤمنين، وهذا من غباوته وحماقته يدخل في قلبه ويدخل هناك تدخيل بحيث أنه يشوش عليه، فهذا من الحماقة بمكان أو من موافقة الشيطان على ما يريده. وليس هذه كل هذه أمور يعني الله سبحانه وتعالى بينا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة، فكيف يعني يقع في قلبنا شيء من الميل أو المحبة لهؤلاء؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، وإنما ضعف أولى الإيمان ربما تسول أنفسهم له، بحيث أنه يرى بعضهم أن العلماء الذين متضجعون من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم غفلة، هذه حماقة، هذه يعني ليس عن ثقافة أو كذا، إنما هو من الحماقة بمكان. فالمسلمون أو فأهل الإسلام أو علماء الإسلام هم الرجال وهم المعتبرون في نظر كل مؤمن، أما الاختراعات العصرية الاختراعات المخترعة التي يعني نستفيد منها وننتفع بها أو تكون يعني معينة للمسلمين هذه لا ينكر منها اختراعهم ذلك، لكن لا يؤدي ذلك إلى أن نصافي بقلوبنا محبة لهم. قال وقال رحمه الله تعالى بسند متصل باب الدليل، قبله عنوان باب الدليل على دخول زمرة من هذه الأمة بهذه الأمة الجنة بغير حساب من فضل محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعلى الله قدره على غيره من الأنبياء والمرسلين وأصياء الصالحين والشهداء وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى جعل له جزءا كبيرا من أمته لا يحسبون، بل يدخلون الجنة بدون تفتيش وبدون مساءلة، وهذا هو الميزة التي امتاز بها على غير من الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بذلك، وهذا الباب معقود لبيان هؤلاء وصفاتهم من هم. وبالسبب المتصل قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي، منسوب إلى بني جمح، هو عبد الرحمن بن سلاح بن عبيد الله بن سالم ويقال بن سلام الجمحي، أبو حرب البصري مولى قدامة بن مخزون هو أخو محمد بن سلام الجمحي صاحب الأخبار محمد أخو محمد صاحب الأخبار صديق من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 12 حديثا. قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم، الربيع ابن مسلم الجمحي، وأيضا أبو بكر البصري ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 12 حديثا أيضا. قال عن محمد بن زياد الجمحي، محمد بن زياد الجمحي أيضا مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة ثقة ثبت ربما أرسلنا الثالثة، وهذا مسلسل بالجمحيين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو 25 من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد كما سبق بيانه غير مرة، ومن أنه مسلسل بالبصريين غير الصحابي فمدني، ومن أن شيخه من أفراده لم يروي عنه غير من أصحاب الكتب الستة، ومن أن شيخه هو الربيع بن مسلم، هذا أول محل ذكرنا في هذا الكتاب. قال والحديث ماذا قال في الحديث؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب بغير مناقشة ولا مسألة، بل سالمون داخلون يدخلون الجنة. فقال رجل يا رسول الله، هو عكاشة بن محصن، يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه. قال اللهم اجعله منه، وفي رواية قال أنت منه. ثم قام آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة الرجل السابق. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في سبب قول هذا، منهم من قال سد للذريعة، لأنه لو قال أنت منهم قال الثالث والثالث كل من في المجلس يريد ذلك، فقطع الطريق وقال سبقك بها فلان، لأنه إذا كان في الحديث الواضح أنه منهم ما يحتاج يعني أن منهم وأنا غيرهم، وبهذا قطع الطريق، أو أنه أوحي إليه أنه ليس منه. الرجل الأول يعني صفاته تنطبق عليه فأوحى الله إليه أنه منه، والثاني ليس صفاته تقتضي ذلك فقال له سبقك بها عكاشة، وما قال له أنت لست منهم، إنما قال له سبقك بها عكاشة من باب التغطية، من باب التغطية. هذا ونقول هذا أقرب شيء نقول إن هذا بالوحي قاله ذلك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم وغيره ماذا سيأتينا في شرح الحديث، شرح الحديث يأتي في التالي. قال وحدثنا محمد البشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث الربيع، أي روى يعني أن حديث شعبة مثل حديث الربيع بن مسلم الماضي، تنبي رواية شعبة التي أحلها هنا أخرجها الحافظ أبو نعيم في مستخرجه، فقال حدثناه أبو محمد بن حيان إلى آخره. قال بالسند متصل حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا أبو بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ما شاء الله الصفات ما كثر من أمتي، وفي الرواية التالية يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وتشرق وجوههم إضاءة القمر، أي مثل إشراقه في الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بالتشديد والتخفيف، عكاشة لغتان، ابن محصن رضي الله تعالى عنه، هذا عكاشة بن محصن بن حرثان إلى آخره، هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان من أجمل الرجال، وكنيته أبو محصن، وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فارس في العرب عكاشة، وقال أيضا قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه في يده فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزرا من حطب بكرامة ومعجزات النبي، فقال قاتل بهذا، فقاتل به فصار في يده سيفا طويلا شديد المتن أبيض، فقاتل به حتى فتح الله، فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد 12 قتله طليحات بن خويلد الذي تنبأ، وقد ضرب به المثل وقالوا للسابق في الأمر سبقك بها عكاشة، هذا صار مثل. قال الأسدي فقال من بني أسد يرفع نمرة عليه، كان لابس نمرة، النمرة فيها خطوط بيض وسود وحمر ملون، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، أي من هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يدخلون الجنة على هذه الصفات الجليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منه. وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال فدعا، وقع في رواية حسين بن نمير ومحمد بن فضيل قال آمينهم أنا يا رسول الله، قال له نعم. وأجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له، ثم لما استفهم قال له يعني قال له أجبت يعني في الدعاء. ثم قام رجل من الأنصار، لا يعرف هذا الرجل ولا نريد أن نعرفه لأن هذا ما له حاجة من أن نعرفه، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة عكاشة عكاشة. وقد اختلف العلماء في هذا، هنا تنبيه، قد اختلف أجوبة العلماء في الحكمة بقوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. فقال القاضي عياض رحمه الله قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة، وقيل بل كان منافقا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام محتمل، ولم يرى صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم لما كان صلى الله عليه وسلم حسن عشرة. وقيل قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه جاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر. قال النووي وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه قال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة، لكن هذا لم يصح، هذا من أفاضل الصحابة لا نصدق بهذا، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق، والأظهر مختار هو القول الأخير. وقال في الفتح أخرج ابن الجوزي في كشف المشكل من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن ذلك فقال كان منافقا إلى آخره، ليس هذا أيضا مقبولا، والظاهر كما في الأخير عندي هو. وقال السهيلي آخر الكلام في السهيلي صفحة 500، وقال السهيلي الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة، هذا هو ساعة إجابة، فعلمها صلى الله عليه وسلم واتفق أن الرجل قال بعدما انقضت الساعة انتهى، ويبين ما وقع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ثم جلسوا ساعة يتحدثون ثم قام ذلك الرجل. وفي رواية من إسحاق بعد قول سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة أي انقضى وقتها. قال الحافظ بعد نقل هذه الأقوال فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة، والعلم عند الله تعالى. ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مستندا، وهو ما أخرجه الطبراني ومحمد بن سنجر في مسنده وعمر مشبة في أخبار المدينة من طريق نافع مولى حمنة سعد بن قيس بن جميع حصن، وهي أخت عكاشة أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال يحشر من هذه مقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر. فقام رجل فقال يا رسول الله وأنا، قال وأنت، فقام آخر فقال أنا، قال سبقك بها عكاشة. قال قلت لها لما لم يقل للآخر، فقالت أراه كان منافقا، لكن فإن كان هذا أيضا يعني يحتاج إلى ثبوت سنده. قلت عندي أن ما قاله السهيلي وهو أيضا موافق لما قاله النووي أحسن الأجوبة، وحاصله أن ذلك الوقت الذي سأل في عكاشة كان وقت إجابته، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ثم انقضى ذلك الوقت فسأل الثاني فأجابه ما أجابه به. ونظير ذلك ما وقع لأبي هريرة رضي الله عنه وصاحبيه، وقد أخرج النسائي في كتاب العلم من سننه الكبرى بسند جيد كما قال حافظه أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله فقال زيد عليك أبا هريرة، اسأل أبا هريرة فإنه أعلم مني معنا، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله، كانوا جالسين ثلاثة يدعون الله تعالى ويذكرونه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه وحي فجلس بينهم، فماذا قال لهم؟ فسأله فقال زيد بن ثابت حتى جلس إلينا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال ادعوا الله ادعوا عودوا للذي كنتم فيه. فقال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، يعني دعا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن، قال آمن، والثاني قال آمن، ثم دعا أبو هريرة فجعل أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك علما لا ينسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال سبقكم بها الغلام الجوسي. خلاص انتهى الباب، وقت معين، ساعة الإجابة معينة، فانتهى الباب. فيقول زيد بن ثابت أبو هريرة دعاء استجيبت وهو أعلم مني، فذهب فاسأله. ثم ذكر له سبب تفضيله إياه بالعلم وقت ذلك لما دعا وأمن النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعاه، فيقول هو أعلم مني. هذا هو السبب في حفظ أبي هريرة للأحاديث الكثيرة ونشره في الأمة السنن التي لا تجد عند غير كثيرا بسبب هذا. والحاصل أن ما وقع لعكاشة هنا الظاهر أن تأويله بمثل هذا أقرب. وأما ما ذكره الحديث هنا من أصحاب التواريخ والسير، أصلا صاحب لأمر شبا وفلان وفلان أصحاب الكتب أنفسهم يعني ما هم أتبدين، فكيف بسنده؟ فإذن مثل هذا لا يعين أن الرجل الذي كان ذلك وكان منافقا ما هو معين هذا. فما ذكره من أمر بن شبة وكذلك أيضا عن مسنجر وإلى آخره، هؤلاء كلهم ليسوا يعني معدن صدق، ولذلك الاعتماد على هذا التأويل أقرب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وبسنة المتطق على حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح بن صفان التجيبي أبو الزرع من الطبقة السابعة قال حدثني أبو يونس هذا هو سليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة المصري ثقة من الثالثة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر، زمرة واحدة كلهم على صورة القمر، على صورة القمر المراد بصورة صفة من زمرة واحدة منهم، أي زمرة واحدة بالنصب والرفع، والزمرة الجماعة النصب على الحلية والجرف على الخبر المحذوف، أي هم زمرة واحدة. قال ثم ماذا بعدهم؟ وبالسنة المتطق على حفظ أهدنا يحيى بن خلف الباهلي، يحيى بن خلف الباهلي أبو سلمة البصري المعروف بالجوباري هذا ثقة من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث. قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرفان قال ارحمك الله حدثنا هشام بن حسان القردسي من الطبقة السادسة قال حدثنا محمد يعني من سيرين أنه قال حدثني عمران بن حسين عبيد الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يفتون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بعكاشة. هذا الحديث بين صفات هؤلاء. أولا لا يكتوون عن الكي، هذا أي لا يستعملون الكي في أبدانهم، وهو إحراق الجلد بحديدية محمات، هو علاج معروف عندهم. ولا يسترقون أي لا يطلبون الرؤية من أحد، أي لا يرقون يطلبون الرؤية من أحد، وهي مداواة للمريض بالنفس بنحو قراءة مثلا. قالوا هذا الحديث ماذا؟ متفق عليه من أفراد مصنف بهذا اللفظ، من أفراد مصنف. وسيأتي الكلام ومناقشة لإنكار بعض العلماء لقولهم لا يرقون، وهي زيادة كما سيأتينا، زيادة سعيد المنصور ومن الثقات الحفاظ. قال حدثني زهير بن سلمة المتصق على حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواري قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة كنيته أبو خشينة الثقفي من الطبقة ماذا السادسة قال حدثنا الحكم ابن الأعرج هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري ثقة ربما وهم من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفترون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا أيضا وتقدم شرحه. وبسند متصل على حدثنا قتيبة بن سعيد على حدثنا عبد العزيز يعني من أبي حازم عن أبي حازم من أبوه سلمة دينار عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن جنة من أمتي 70,000 أو 700,000. وقال 700,000 هذا شك والصحيح 70,000. لا يدرى أبو لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا. لكن هذا اللي الشك أيضا سيأتي في رواية أخرى ليس في الصحيحين أنهم مع كل واحد مع كل هؤلاء 70,000 أيضا زيادة. قال: يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني متماسكون، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وهذا تنبيه. هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي برزة الأسلمي رفعه: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسعى عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن هؤلاء مخصوصون من هذه العمومات، من هذا العموم يدخل ويخرج هؤلاء، لا يحاسبون ولا يناقشون. والحديث متفق عليه. وأبي السند متصق على حدثنا سعيد المنصور، هذه التي فيها مناقشة لزيادة لا يرقون ولا يسترقون، يعني هذه الروايات ستأتي هنا. قال: حدثنا سعيد المنصور هو الخراساني نزل مكة، يقال إنه كان لا يتراجع عما كتبه في شدة وثوقه به، كان يعني كتابه موثوق مرة. قال: حدثنا هشيم بن المبشر قال: أخبرنا حسين وعبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي الليلة الماضية؟ قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن صلاة. لا تتوهم أني كنت أصلي تلك الليلة، ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: قلت: استرقيت. قال: طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ وكان هناك درجة عالية ربما لو تركت هذا للحقت بها، وهي تكون من 70,000. قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: قلت: حدثنا عن بردة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا رؤية، أي رؤية وهي بالدعوات أو بقراءة آيات أو بقراءة أسماء، يعني رؤيا أو مداواة المريض إلا من عين أو حمى، إلا من عين إذا أصيب بعين يرقى له، وإذا ارحمكم الله، وإذا أصيب بحمى أو بذوات السموم مثل أن لغته حية أو لسعات عقرب مثلا، يعني يداوى بذلك، إلا من عين أو حمى. فقال سيد النجوم: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي عمل بما علم لا يعاق. أنا كان عندي غير هذا، وهو ألا تعمل هذا، لكن ما دام وصلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عملت به لا تلام، ولكن أحدثك ما يحملك على غير هذا وهو ترك هذا. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط وقليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، يعني معناه ما تبعه أحد. إذ رذعان يعني سواد عظيم، أي أشخاص متعددون عظيم. فماذا إذ رذعان؟ أي لعدي من آمنه واتبعه في الدنيا. في رواية البخاري: فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشر. وفي رواية: فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط. وفي حديث مسعود رضي الله عنه: فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي يمر ومعه العصابة، والنبي يمر وليس معه أحد. فتبين من هذه الروايات أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في عدد أتباعهم. وإذ رفع عليه سواد عظيم، يعني معناه في رواية البخاري: فنظرت فإذا سواد كثير، يعني أشخاص، يعني فظننت أنهم أمتي. فقيل لهذا موسى وقومه، هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. وهذا لا يتنافى مع حديث الذي مر عليكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليتنا يعني يعني لو أننا لو رأينا إخواننا فقالوا له ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإنما إخوانهم الذين يأتون بعدي كذا وكذا. فقالوا كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترهم؟ قال سيماهم، يعني بسيماهم أعرفهم بسيماهم. إذن هذا معناه ظن أن أمته وليس من أمته. فهناك قال إذا رأيتم أعرفهم بسيماهم. والتوفيق بين هذا وذات، نقول إن هذه الرؤيا في الأفق البعيد مجموعة، ولم يتبين هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض، ما نتبين. إذن ما يعرفون بالسماء. وأما ذاك الذي قال إذا رأيتم أعرفهم بسيماهم إذا شاهدهم وهم قريبون منه، إذن لا يتنافى لا تنافي بين الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بسيماهم لكن إذا كانوا قريبين، أما إذا كانوا في أفق السماء فهذا بعيد. فقال ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا الأفق إيه؟ انظر إلى الأفق الآخر. قال فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو الذي إيش حدثنا ابن عباس خلاف حديثك عن بريدة بن الحصين. ما هو حديث بريدة؟ لا رؤية إلا من أهوى، فاسترقيت عملا بهذا الحديث. قال إلا رغم عليك، يعني من عمل بما علم لا يلام عليه، لكن هناك خصلة أرفع من هذا وهذا الحديث. قال ثم نهض قام النبي صلى الله عليه وسلم المجلس فدخل منزله وفخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء كذا وكذا وكذا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه بدون بينة؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون. هذه المعركة التي أنكرها بعض العلماء، هم الذين لا يرقون. وهنا هم الذين لا يرقون هكذا في رواية سعيد المنصور لا يرقون، وقال غير بدلا لا يكتوون، ولفظ البخاري قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال في الفتح اتفق على ذكر هذه الأربع، اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان عند البعض تقديم وتأخير. وكذا في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عند مسلم، يعني الذي تقدم قبل هذا، وفي لفظ له سقط ولا يتطيرون. قال وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية، يعني رواية سعيد المنصور هذه بلفظ ولا يرقون، وزعم أنها غلط من راويها. واعتل، ما دليله على هذا؟ واعتل بأن الراقية يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب التركي؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وآذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. لكن هذا ما ينافي ذلك، تمام التوكل ما ينافي ذلك، التوكل مع أخذ الأسباب ما ينافي ذلك. لكنه هؤلاء الذين لهم هذه المنزلة الرفيعة لا بد أن يكون لهم امتياز على غيرهم من الأمم، وهو لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فهذه الأشياء بعضها مباح، استرقاء مباح والرقى مباح والكي كذلك أيضا مباح، هذه الأشياء كلها مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بعضها وفعل وأمر ببعضها إلى آخره. فإذا لا ينافي كون إذا أنكرنا الرقى ننكر الاسترقاء أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويسترقيه غيره، فلو كان يعني إنكاره يساوي ذلك لكان على حد سواء. الاسترقاء والرقى يعني والرقية يعني على معنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرقى ورقى، استرقى. كانت عائشة رضي الله عنها كان يأمرها أن تقرأ عليه في آخر حياته، تجمعها يعني وبيده وتقرأ عليه وتمسح جسده. وكذلك حفصة ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان إذا مريض يأمرها أن ترقيه بالمعوذتين. إذن استرقى، استرقى. إذن إذا نفينا الرقية، الرقية يقول منكر، هذه زيادة منكرة، لأنه كان يرقي وكان يسترقي، هذا ثابت عندنا وكان يسترقي. فإذا كان ننكر هذا أيضا،
إذن لا داعي لهذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع وهو سيد هؤلاء 70,000 استرقى ورقى وأمر بالكي أيضا وهو سيدهم ويدخل قبله. طيب أما وهو في مقام التشريع رقى واسترقى وفعل كل هذا. إذن إنكاروا ويرقش لا يرقون مع إنكاري لا يسترقون لا فرق بينهم. إن أثبتنا هذا يلزمنا أن نثبت هذا كما يقول هناك. ماذا قال؟ من استطعنا قال وتمام التوكل هنا في ذلك قال وإنما المراد وصل 70 بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يقويهم ولا يتطير من شيء ولا يرقون غيرهم. إذا نزيد كما ثبت ولا يرقون غيرهم كذلك. قال وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وسعيد المنصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على رواية هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي. المعنى الذي حمله عليه موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذلك يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه. يعني إذا رقاه إذا ينبغي له أن لا يمكنه لأن يكون تام التوكل كذلك أيضا لا يمكنه لأجل تمام التوكل وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبين الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم كم من الأفعال غيرها في أمته كان أولى وهو يكون فعلها أولى. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعله كثير من المواطن إن لم يدل دليل على خصوصية يقول هذا الفعل يدل على أن ذلك ليس للتحريم أليس كذلك؟ طيب لكن العلماء قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل يثاب عليه ثواب الواجب. هو نحن لو فعلناه ربما يكون مكروها ويعني ولا نثاب عليه. وأما هو يكون يثاب عليه ثواب الواجب لأنه في مقام التشريع والتبليغ فتبليغه الجواز في هذه المسألة واجب عليه. فيجاب بأن كونه مع كون أمتي مكروها لها هو يجاب يعني يثاب عليه ثواب الواجب. فإذا الرقى والاسترقاء وكذا هذه كلها فعلها بنفسه وفعلها بغيره أما بالتشريع لا ينقص درجته بل هو يزال بذلك علوا ورفعة. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية لذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم ولا بس بالرقى ما لم يكن شرك. وفي ففيه إشارة إلى العلة. قال قلت إيش هذا التحقيق الذي ذكره الحبيب رحمه الله تعالى تحقيق نفيس جدا وحاصله أن زيادة لا يرقون في رواية سعيد المنصور هذه زيادة صحيحة لأن سعيدا ثقة حافظ تقبل زيادة وليس في قبولها ما يؤدي إلى معنى منكر لأن النكارة التي ظنت فيها وهي منافاة تمام التوكل توجد في الاسترقاء أيضا فلا معنى لإنكارها وحدها. والمراد أن هؤلاء 70 قد أعرضوا عن هذه الأسباب وإن كانت مباحة طلبا لتمام التوكل فخصوا بهذه الدرجة العالية والله تعالى أعلم. إذن نقول من أراد أن يلحق بهؤلاء يترك كل هذا ويلحق بهم ومن أراد أن فضل الله واسع لماذا؟ لأن هؤلاء 70 معهم 70,000 زائد فإذا كان كذلك الله يلحقه مع هؤلاء يأمر بالمباح له من الرقى والاسترقاء وإلى آخره ثم يسأل الله فضله. وإذا كان مراده أن يلحق بالدرجة الأولى يترك هذا كله ويلحق بهؤلاء فلا مانع من ذلك. قال ماذا؟ قال رحيم ولا يسترقون أي لا يطلبون ولا يتطيرون أي لا يتشاؤمون. أما هذه فنحن بريئون منها لأن الطير معناه التشاؤم بالطير لأن العرب عادتهم كانت إذا الإنسان أراد أن يسافر أو يعمل عملا ما كان ما يقول بسم الله ولا توكل على الله ماشي عند الخروج يبحث عن شجرة فيها اجتمع فيها الطيور ويربي على هذه الحجارة إلى أين ستتجه فإن اتجهت يمين خلاص قال هذا يوم مبارك مشى يعني إلى السوق ولا غير ذلك. وإذا تشامت يقول لا 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 بيس اليوم هذا خليني أنام أشبع النوم. وهكذا كانوا. فجاء الشرع وأبطل ذلك، قال إيه وأمر إيه بأن لا تزعج عن يعني أماكنها وتقر فيه وتطير بها، يعني شرك. وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير والشر، فينبغي أن تتوكل على ربك وتقول بسم الله وتعمل بما بدا لك. وإذا كان هناك استخارة يعني من يتضارب عليك صل ركعتي استخارة وادعو الله تعالى أن ييسر لك ما هو الأوفق بك. قال فقام عكام إيش بعده ماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. قال تمام تمام المسألة. فقام عكام قاشية بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منه، فقال أنت منه. وفي هذه الرواية قال أنت منه، وفي الرواية السابقة ادعو الله أن يجعلني منه. إذن جمع بينهما، دعا الله أولا ثم أخيرا قال أنا منهم، قال أنت منهم، تأكد ذلك له. فقال سبقك بها. فقال إيه ثم قام رجل آخر لم أره وما كلا إنه سعد بن عبادة قد تقدم رده، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق حدثنا المبحث طويل اقرأه في الليل. قال رحمه الله تعالى انتهى 34 أي 40. قال رحمه الله تعالى بالسلام والدرس حدثنا أبو بكر وأبي شيبة هم عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير أنه قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريضت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث. ثم ذكر الضمير إيش فاعل الضمير الفاعل ضمير محمد بن فضيل. ثم ذكر محمد بن فضيل باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه، يعني قول حسين يعني كنت عند سعيد. القصة قصة الذي جرت بينه وبين سعيد بن جبير أنه لدغتني حياء إلى آخر هذه ما ذكرها في هذه الرواية. تنبيه رواية محمد بن فضيل التي هذه التي أعلها مصنف رحمه الله على رواية هشيم أخرجها الحافظ أبو نعيم رحمه الله المستخرج فقال حدثنا محمد بن أحمد بن حسن إلى آخره. وتنبيه آخر أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح رواية محمد بن فضيل مع قوله في أول الحديث لا رؤية، يعني من الغريب إن مسلما والبخارية اختلف في هذا الحديث. مسلم هذا الحديث من هذا الطريق محمد بن فضيل ما عنده قصة الأولى، ومن الغريب أخرج البخاري نفسه محمد بن فضيل من طريق محمد بن فضيل ومعه تلك المحاورة التي جرت بين سعيد وبين وبين من هو حسين بن عبد الرحمن وبين حسين بن عبد الرحمن. إذا معنى ذلك أن الرواية اختلف، لما حدث لهذا حدثه بقصته، ولما حدث في رواية مسلم ما حدثه يعني بأول القصة، ولذلك قال ولم يذكر أول الحديث. بهذا يختلف الرواة في كثير من الأحاديث. قال رحمه باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، هذه الأمة تكون نصف أهل الجنة. يقال أهل الجنة 120 صفا 120 صفا. هذا الحديث الذي يأتينا يكون يجعلهم 60، لكن زاده الله تعالى بعد ذلك فجعل ثلثي الجنة، ثلث الجنة ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم نصف أهل الجنة ثم في رواية ثلثي أهل الجنة. فإذا يقال الأمة هذه الأمة تكون 80 صفا والباقي 40 صفا من غيرها، ثبت هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هناد بن السري بن يحيى بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي ثقة من العاشرة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي من السابعة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي من الثالثة عن عامر بن ميمون عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله أبو يحيى الكوفي وخضر بن ثقة عابد مشهور الطبقة الثانية عن عبد الله وابن مسعود، لأنه في الإطلاق إذا أطلق عبد الله يكون ينظر إلى السند، والسند هذا مسلسل بالكوفيين من أول إلى آخره، فيكون عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. هذا هو هذه السنة، إذا رأيت إذا سمعت عجبا أو رأيت عجبا السنة التكبير. وسبق لكم قصة عمر رضي الله عنه، الناس كانوا يبكون في المسجد يقولون ماذا تبكون لماذا تبكون؟ قالوا طلق رسول الله زوجاته. هذا معقول؟ طلق يعني إشاعة، يعني إشاعة. قال فاستأذنت فلم يأذن لي، ثم استأذنت فلم يأذن لي، ثم بالثالث لما أدبرت قال لي تعال. فدخلت عليه فقلت أنا قائل أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. قلت الله أكبر، فسمع صوته من في الخارج. هذا هو السنة، يعني السنة. أما التصفيق أو التصفير أو ما إلى ذلك هذه ليست في الإسلام، ليس لها صلة في الإسلام أصلا، وإنما هي جاءت مستوردة، فينبغي تجنبها لمسلم. وينبغي إذا سمع عجبا أو رأى عجبا، أعجبه حال أو أعجبه إنسان أو أعجبه كذا، الله أكبر، هذا هو السنة. فقال أما يرضيكم أن تكونوا ربعا في الجنة؟ قلنا كبرنا فرحا وسرورا فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة زيادة؟ قال فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، شعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، إلا يعني إلا. ولذلك كما سيأتينا يا آدم، نادي الله سبحانه وتعالى آدم فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال 999 للنار وواحد للجنة. ذلك حين يشب المبدع، وهو حين تضع حامل حملها، حين تضع الحامل حملها، الله أكبر. هذا في ذلك. إذن ماذا؟ الكفار كثيرون والمسلمون قلة. إذن ما المناسبة بين كثرة هذه الأمة في الجنة وبين قلة المسلمين؟ نقول إذن الأنبياء الأولون كما سبقت الإشارة عانفا قبل قليل أن من الأنبياء من لا يتبعه أحد، ومنهم من يتبعه واحد، ومنهم من يتبعه اثنان، ومنهم ثلاثة، بحيث إن هناك معظم من تبعه معظم الناس هو موسى عليه السلام وحيد، وأما غيره دون ذلك. فتجمع هذه، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث إلى أن يرث الله هذا الدين ويبقى ويأخذ هذا الدين من الأرض كثر، في كل زمان وفي كل مكان وفي عصر كثيرون. فإذا قوبلوا بهؤلاء إذن جاءوا أكثر نسبة من الثلث أو من الربع أو من النصف إلى أن يصلوا الثلثين، وإذن هؤلاء تجمعوا وصاروا ثلث أهل الجنة. وهذا هو النسبة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقول وذلك لأن المؤمن أهل من أهل الجنة واحد شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، شعرة سوداء في جلد ثور أبيض. إذن ما النسبة؟ نسبة قليلة. فإذا جمعت تلك وجئتم أنتم وجمعتم معهم غلبتم هذا العدد بهذا المقدار، وهو أن تكونوا نصف أهل الجنة. في الرواية أخرى قال ثلثي أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، وفي السنة المنتظر قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار مندى، واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم بأهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وكل معناه متقارب التقليل. وفي السنة المتصلة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول، مالك بن مغول كسر اليمين، يغول أبو عبد الله الكوفي ثقات ثبت من كبار السابعة من قرناء مالك بن أنس. قال عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند الظهر إلى قبة آدم جلد من جلد يعني، فقال: ألا أداة الستائن وتنبيه، لا يدخل الجنة إلا نص مسلمة، اللهم هل بلغت؟ قد بلغت، اللهم اشهد. أتحبون أن تكونوا ربوع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم. في سواكم أي في بنسبة لغيركم سوى، هذا في دليل لمذهب إيش؟ لمذهب جمهور النحاة ومذهب ابن مالك ومن تبعه ومن سبقه كذلك أيضا، وهو أن سوى بمعنى غير، ليس ظرفا كما ادعاه سيبويه إمام النحاة. سيبويه يقول: لا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمين. وأما ابن مالك يقول: ولي سوى سوى سواء نجعله على الأصح ما لغير جعله، تستعمل استعمال غير في سواكم فتكون يمكن أن نجعلها مبتدأ، ويمكن أن نجعلها فاعلا، ويمكن أن نجعلها مفعولا، ماشي كله. وسيبه يقول ظرفية فقط، هذا دليل لهذا. ويذكر لي النحاة في دليل هذا شاهدا للمسألة هنا. قال: في سواكم من الأمم إلا كالشعرج السوداء في الثور الأبيض، هذا موجود في شرع ابن عقيل هذا الحديث باختصار هنا، في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. قال: وأظن أن انتهى الوقت وانتهى الكتاب، الجزء هذا منتهي ولا لسه؟ ها؟ كم حديث؟ قال: باب قول الله عز وجل لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار. وبالسنة المنتظرة قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العابسي، هذا أخو عبد الله البقري بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح الذكوان عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، هذا يسمى الحديث القدسي: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة، من كل ألف أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذاك حين يشب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد عليهم، اشتد شك على الصحابة هذا. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ هذا هو العاقل، كما يقول الحكماء: إذا سمع إن أهل هذه القرية سيهلكون الليلة ويبقى منهم واحد، أو قيل سيهلك رجل واحد نادي هذه القرية وينجو غيره، يقول: أنا الحادي. قدر إيش؟ أنا الحادي. العاقل يقول هكذا وينزعج ويتضرع إلى الله. وأما الأحمق يقول: إيه؟ أنا الناجي، خديري أنا. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم: من يرجو من ينجو من هذا؟ يعني هم أثبت لهم أن يعني من ألف واحد ناجي، وفعلا إن هذا سيكون لهم كما هو الواقع. قال: ماذا؟ من هو؟ فاشتد عليهم. قال: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن يوجد ألف أي 999 ومنكم رجل. قال ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ربوع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، فهذا أيضا الحمد أيضا من السنة الثابتة عند تجدد النعم. هذا الحديث يدل لذلك إيش؟ الله أكبر، الحمد لله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، قال إيش؟ رفع يديه فحمد الله ورجع الأحبار، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبته وفي خلال الصلاة قال: الحمد لله. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا أنكر فعله عليه، فحمد الله على هذه النعمة. إذن الحمد أيضا مشروع عند تجدد النعم أو عند سماء ما يعجب من الفعل. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة، فحمد الله وكبره. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة هذه في ذراع الحمار يقولون إنها في نقطة يعني في رجله تكون، ويسمونها بمقدارها الدرهم، درهم الدرهم البغلي، الدرهم البغلي سمي الدرهم البغلي لأنه على صفتها أو على شكلها الدرهم البغلي. البغلي في ذراعه يوجد هناك، الحمار كذلك أيضا نفس الشيء. فيقول قليل معناه قليل نسبة قليلة ضئيلة. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا يا مشايخ درجة الحديث ماذا؟ قال متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان عدد أهل النار وأن نسبة أهل الجنة لهم تكون واحدا يعني من ألف، ومنها استحباب الحمد والتكبير عند الفرح والسرور والسماء أمر عظيم والله أكبر، ومن أن زلزلة السعادة شيء عظيم كما أخبر اللطيف الخبير ولا ينبئكم مثل خبير. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم العظيم. ومن إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وبيدك الخير. ومن حرص آدم عليه السلام على رعاية الأدب مع ربي سبحانه وتعالى حيث نسب الخير إليه فقال: والخير كل في يديك، ولم يقل والشر، مع أنه بتقدير الله سبحانه وتعالى أدبا، أدبا مع الله سبحانه وتعالى يعني هو. وقد ثبت في حديث آخر: والشر ليس إليه. هذا من باب التأدب، من باب التأدب، من باب عدم نسبة الشر إليه، لأن الشر إلينا ليس شرا إلى الله، لأنه فعل من أفعاله كله خير عنده بالنسبة له. وأما بالنسبة لنا بعض يكون مضرا فنسميه شرا. إذن الشر لا ينسب إلى الله، إنما الشر ينسب الخير إليه، فكل أفعاله خيرة وكلها نيرة. قال: ومنها كمال شفقته النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورجاؤه الخير كل الخير لها، ودعاؤه ربه في تحقيق ما رجاه لها، فكان ذلك من ساق قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي بحث لأجوج ومأجوج وكذلك أيضا لغيره. قال: قد تلخص يقول في الأخير مما سبق أن الأرجح أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، وهم قوم كفار، وهم أكثر أصحاب النار عددا، وسيأتي تمام البحث فيهم حيث يذكرهم المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواسي بن سمعان رضي الله تعالى عنه الطويل إن شاء الله تعالى. وبالسند المتفق على أخبارنا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، هذا أخو عثمان الذي سبق عنفا، قال حدثنا وكيع قال حاوى، حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قال: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكر أو كالرقمة في ذراع الحمار. وهذا نهاية الجزء هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تقول بنا وإن معاشك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة منها. وقال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتاب إليه: حدثني أحمد بن حنبل، قبله عنوان وليس بمصنف، هذا من وضع الكراح: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. يعني هذا الحديث أو الحديث الآتية تدل على هذا المعنى، تدور حول هذا المعنى: موالاة المؤمنين يعني
من جملة ما يحث أو ما يدعو إليه الإيمان أن توالي أخاك المؤمن، ومقاطعة غيرهم غير المؤمنين وهم الكفار، والبراءة منهم، وكذلك الفزقاء والفجر أو الحائدون عن الطريق المستقيم تقاطعهم، هذا هو المطلوب من مقتضى الإيمان. وبالسند المتصل إليه قال حدثني أحمد بن حنبل الإمام المعروف قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد البجري الحمصي مولاهم أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من الرابعة، عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم من الطلبة الثانية، عن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص الصحابي بن وائل السامي الصحابي المشهور أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين، هذا الصحابي معروف رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسلام أنه من سداسيات مصنف ورجال كل من رجال الجماعة، وفي رواية تابعي عن تابعي مخضرة، ومنها ما قاله الحبيب رحمه الله في الفتح لم أرى هذا الحديث عند أصحاب من أحد من أصحاب شعبة إلا عند محمد جعفر غندر، إلا ما أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن حفص وهذا ضعيف. ومن جملته من جملة اللطائف أن قيس بن أبي حازم هذا هو الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة ولا يشارك في ذلك أحد من التابعين، وأخطأ أبو عبد الله الحكم في عدهما عن سعيد بن المسيب وغيره كما أشار إلى ذلك السيوطي في ألفية الحديث عند ذكر طبقات التابعين بقوله والتابعون طبقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة، وذو العشرة معناه الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة، وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير أي غلطا، وذاك الذي روى عن العشرة كلهم قيس ابن أبي حازم فقط ولا يوجد. ولذلك هذه يعني تكون سؤال أو امتحان أو قالوا فيها مسابقة، مثلا قال من هو التابعي الذي لم يروي عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم غيره، جواب قيس بن أبي حازم. قال شرف العلي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفي رواية البخاري أن عمرو بن العاص قال برواية بيان بن بشر عن قيس سمعت عمرو بن العاص، إذا سمع قيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا، أي معناه معاينة جهارا وليس سرا قولا، أي قول أي أقول ذلك جهارا أو قائلا غير ذلك جهارا غير سر تأكيد للمعنى الأول، يقول ألا أداة استفتاح وتنبيه إن آل أبي يعني فلانا يعني الراوي أخفى المضاف إليه تركه لئلا يترتب عليه مفسدة لو ذكره، معنى ذلك أن في ذلك الوقت كان عندهم سطوة فلو ذكرهم باسمهم ربما يلحقه ضرر، فقال إن آل أبي ليس بأوليائي، ما قال فلان. ولذلك اختلف الشراح أو الذين أتوا بعد ذلك من يمقدر، منهم من قال إن آل أبي طالب، منهم من قال إن آل أبي يعني بني أمية، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال علي. المهم يعني هو ما ذكر، وأقرب ذلك إن آل أبي طالب، ويريد بذلك الذين لم يسلموا ولا يدخل في ذلك علي رضي الله عنه، فإنه كما دل عليه آخر الحديث ليس داخلا في هذا. إن آل أبي فلان كذا وقع للسمرقندي يقول القرطبي ولغيره إلا ألا إن آل أبي يعني فلانا، وفي رواية فلان على حكاية، وهذا كناية عن قوم معينين كره الراوي تسميتهم لما يخاف مما يقع في نفوس ذراري. الحاصل نحن أيضا لا نريد أن نعلم من هو عينه، ما لنا حاجة فيه، لأنه لا يترتب عندنا بذلك يعني شيء يقربنا إلى الله، وإنما المقصود آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هؤلاء لماذا؟ مع كون من أنسابه، لماذا؟ لما اتصفوا به من عدم الإيمان. إذن واجبنا نحو غير المسلمين هو هكذا البراءة منهم وعدم موالاتهم، إلا في الأمور الظاهرية التي تعود منفعتها للمسلمين ظاهرا يعني والهم وصالحهم وكذا، يعني هذه الأشياء أمور أخرى، لكن الموالاة يستدعي الولاء،
القلبي يعني تفتح قلبك لهم، هذا هو الممنوع. أما باللسان فهذا لا يمنع، يتصالح الكفار مع الكفار ويتصالح وما يقول أصدقاؤنا فلان صديقنا فلان، يعني ما يمنع ذلك لسانا. أما تحبه قلبا كما تحب أخاك المسلم، هذه هي شعبة من ما من الخصال التي يعني يتبنها المنافقون. المنافق من عادته هكذا، يحب الكفار أكثر من حبه لهؤلاء أو نهائيا. فإذا أنت كنك شعبة من شعب النفاق، يعني إذا أحببت ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقصود الراوي أدى حق الحديث، وهو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على أن الموالاة لأولياء الله والمعاداة لغير أولياء الله من مقتضى الإيمان، يجب على كل مؤمن أن يكون هكذا. وأما تعيين هؤلاء ولا هؤلاء فإن اختلف الناس في ذلك ما هو مهم، ما هو مهم لنا أن نعلمه. إن آل أبي ليسوا بأولياء، يعني فلانا ليسوا بأوليائي، هؤلاء قال ليسوا بأوليائي، ليسوا بأوليائي، ليسوا لي بأولياء، نسخة رواية نسخة، يعني معنى ذلك ليسوا لي بأولياء، هؤلاء ليسوا، وهم أقاربه كما يدل على حديث آخره قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقرب أو من أقاربه لعدم اتصافهم بالإيمان. فإذن الواجب واجب كل مسلم هكذا: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين بالإفراد، وصالح المؤمنين بصيغة أيضا بعض النسخ، وصالح المؤمنين. وفي رواية البخاري ورد ما يدل على أو تقريب من هو الذي عناه، إلا أن على أبي ما نص قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، وبعض توهم عنه إن آل أبي بياض، وليس معنى هكذا، إنما في كتاب محمد بن جعفر غندر الراوي يقول فيه بياض، ترك بياض ليكتب ليتسنى له إن وجد مجالا يكتبه، فظن آل بياض. ولا يوجد في القبيلة العربية من يسمى آل بياض، بنو بياض ظاهري، أما بنو بياض موجود، لكن لا يكون هذا ترخيم، فيكون إيه؟ هذا خطأ. المراد أن بياض هناك في الموضع موجود، إلا أن لهم رحما أبلها ببلالها، هذا دليل على أن التبري النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقرب قريب إليه، إلا أن لهم رحما أبلها ببلالها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. فهؤلاء أنا بريء منهم، لكن موالاتهم الظاهرة ماشية. ولذلك قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن معنى ذلك أن الكفر لا يمنع من أن نتواصل معه. إذا كان مسالم لأهل المسلمين بينهم صلح مثلا معاقدة معاهدة ما يضر هذا، وهذه لكن تكون بهذا الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم قريب قال ليس تبرأ منه، لكن قال لهم رحيم أصيرها ببلالها. فإذن إذا كانوا أقرباء أو كانوا مثلا مصافين ليسوا محاربين. ولذلك في آية أخرى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كفارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا، حتى المقاطعة النهائية إذا كان محاربا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذه مقاطعة تامة إذا كان محارب. أما إذا كان مصالح فتكون مصانعة أو مصالحة شكلية ظاهرية بسيطة، يكون من باب جلب المصلحة المؤمنين بهذا الصلح، ولا يكون كمصالحة أو كمصانعة المؤمن للمؤمن. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: و يقول تنبيه: قد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض الرواة من النصر، بعض الرواة هو قيس بن أبي حازم، يعني بعض طعن في هذا. أما قال هنا: وهو الانحراف عن علي وآل بيتي، يقول هذا طعن في علي. أولا، من قال لكم إنه آل أبي فلان علي بن أبي طالب؟ ما في. وإذا قيل مثلا وصح إن آل أبي إن آل أبي طالب، لكن لا يعني عليا. لماذا؟ لأن هناك يعني طالب مات كافرا، وكذلك أيضا غيره من بعض أقاربه ماتوا، وهو نفسه أبو طالب نفسه. وإطلاق آل على الشخص نفسه شائع في العرف اللغوي، في عرف اللغة وفي الشرع أيضا، وفي الشرع أيضا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لقد أوتي يعني مزمارا من مزامر آل داود، ولم يعرف بحسن الصوت إلا داود نفسه، أولاده ما ذكر في هذا. إذن آل هنا مقحم لآل داود. إذن لو صح المضاف إليه بأنه آل أبي طالب، لا يعني ذلك عليا، بل هو بعيد منه نفسه نقول إيش؟ أبو طالب نفسه بعيد عنه. وكذلك من شايعه من أقاربه الذين ماتوا على الكفر أو في ذلك الوقت لم يسلموا تبرع منه. وقال هنا، قال حافظ رحمه الله: أما قيس بن أبي حازم فقال يعقوب شيبة: تكلم أصحابنا في قيس فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأساليب، حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهري. شوف هذه غاية. ومنهم من حمل عليه في الضد وقال له أحاديث مناكير، وأجاب من أطراه بأنها غرائب، وإفراده لا يمدح فيه غريب، يعني مثله يعني الزهري لو انفرد بأحاديث ما عاد يعيبه، فكيف بقيس؟ ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال: كان يحمل على علي، يعني معناه يبغضه، ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين. وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله فقط. هذا غاية ما هنالك. هناك من يتشيع من أهل السنة كالحكيم أبي عبد الله النسابوري وغيره، إلا لهم تشيع، غاية ما هنالك أن يقدم علي عثمان على علي. وهذا يعني لا يسمى يعني تشيع في الحقيقة، ما هو تشيع على علي فقط. والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية، وهو من كبار التابعين، سمع من أبي بكر الصديق ومن دونه، وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل وأبي خالد وبيان البشر، وهما كوفيان ولم ينسب إلى النصر. لكن الراوي عن بيانه عن بسط وعبد الواحد أموي ونسب إلى شيء من النصر، لكن غيره. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه إن كان بينه وبين علي ما كان فحشاه أن اتهم. وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصا في مؤمن آل أبي طالب، وهو أن مراد بالنفي المجموع كما تقدم، ويحتمل أن يكون مراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسه، وهو إطلاق سائغ كقوله في آل موسى رضي الله عنه: إنه أوتي مزمارا من مزامر آل داود عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، المراد بإيش؟ أبو أوفى. وخصوه بالذكر مبالغة بالانتفاع ممن لم يسلم، لكون عم وشكك فيه وكان قيما بأمره ونصره وحمايته، ومع ذلك فلما لم يتابع على دينه انتفى من موالاته. هذا طيب. قلنا إن أسلفت آنفا أن حمله على آل أبي طالب ليس عليه دليل واضح، يعني لو على سبيل التقدير، وإلا فليس هناك حجة لأن المضاف إلى المحذوف أنه أبو طالب. لو صح ما في معنى، هذه التأويلات تمشي. وإلا فليس لدينا بأن المضاف إليه المحذوف هو أبو طالب، ليس لدينا ولا نريده، لأن المقصود من الحديث ليس أبو طالب، التبري عن من لم يؤمن، وتولي صالح المؤمنين، إن ولي الله وصالح المؤمنين، هذا هو المقصود من الحديث ولا أكثر من ذلك. قال رحمه الله: والحديث هذا متفق عليه. وهنا يقول: ومنها من فوائده وجوب بيان وجوب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. ومنها ما قاله القاضي عياض رحمه الله: دل الحديث على أن الولاية في الإسلام إنما هي بالموافقة فيه بخصال الديانة وزمام الشريعة، لا بامتشاج النسب وشجنة الرحم، هذه لا تدور. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فائدة الحديث انقطاع الولاية بالدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما. وهذا الذي قالاه أصل عظيم من أصول الدين، وهو من لوازم كلمة التوحيد، وهو المعبر عنه بالولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، معنى في الله عز وجل. وأصل موالاة المحبة والقرب، وأصل معاداة البغض والبعد، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح أمور كثيرة من صميم هذا الدين كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة والإكرام والاحترام والكره والعداوة. فيجب على المؤمن محبة الله ورسله وأتباعهم وبغض أعداء الله وأعداء الرسل وأتباعهم، وقد تجتمع في المؤمن أسباب المحبة والبغض بقدر ما فيه من خصال الخير والشر. وتسمى الموالاة لأعداء الله تعالى يعني ومسمى الموالاة لأعداء الله تعالى يقع على شعاب كثيرة متفاوتة الأحكام، فمنها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام كلية، ومنها ما دون ذلك من الكبائر والمحرمات، وكذا معاداة المؤمنين المستقيمين على دين الله تعالى، وهكذا لواليك. فليس الأمر يعني على مجرد اللسان فقط، بل القلب هو المحور، هو المحور. بعض الناس مثلا يعني مبتلى يقع محبة غير المسلمين بسبب ما يراه مثلا من المنافع الدنيوية أو من اختراعة الجارية على الكون أو على مشاهدة الآن بأنهم يعني أولى من المؤمنين، وهذا من غضاوته وحماقته يدخل في قلبه ويدخل هناك تدخين بحيث أنه يشوش عليه، فهذا من الحماقة بمكان أو من موافقة الشيطان على ما يريده. وليس هذه كلها هذه أمور يعني الله سبحانه وتعالى بينا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة الغافلون، لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة، فكيف يعني يقع في قلبنا شيء من الميل أو المحبة لهؤلاء؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، وإنما ضعفاء للإيمان ربما تسول أنفسهم له، بحيث أنه يرى بعضهم أن العلماء الذين متضجعون من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم غفلا. هذه حماقة، هذه يعني ليس يعني ثقافة أو كذا، وإنما هو من الحماقة بمكان. فالمسلمون أو أهل الإسلام أو علماء الإسلام هم الرجال وهم المعتبرون في نظر كل مؤمن، أما الاختراعات العصرية الاختراعات المخترعة التي يعني نستفيد منها وننتفع بها أو تكون يعني معينة للمسلمين، هذه لا ينكر منها اختراعهم ذلك، لكن لا يؤدي ذلك إلى أن نصافي بقلوبنا محبة لهم. قال وقال رحمه الله تعالى بسند متصل باب الدليل، قبله عنوان باب الدليل على دخول زمرة من هذه الأمة بهذه الأمة الجنة بغير حساب من فضل محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعلى الله قدره على غيره من الأنبياء والمرسلين وأصياء الصالحين والشهداء وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى جعل له جزءا كبيرا من أمته لا يحسبون، بل يدخلون الجنة بدون تفتيش وبدون مساءلة، وهذا هو الميزة التي امتاز بها على غير من الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بذلك، وهذا الباب معقود لبيان هؤلاء وصفاتهم من هم. وفي السبب المتصل قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام من عبيد الله الجمحي منسوب إلى بني جمح، هو عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله بن سالم ويقال بن سلام الجمحي أبو حرب بن البصري مولى قدامة بن مرذون، هو أخو محمد بن سلام الجمحي صاحب الأخبار محمد أخو محمد صاحب الأخبار صديق من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 12 حديثا. قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم، الربيع ابن مسلم الجمحي وأيضا أبو بكر البصري ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 12 حديثا أيضا. قال عن محمد بن زياد الجمحي، محمد بن زياد الجمحي أيضا مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة ثقة ثبت ربما أرسلنا الثالثة، وهذا مسلسل بالجمحيين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف الإسلام أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو 25 من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد كما سبق بيانه غير مرة، ومن أنه مسلسل بالبصريين غير الصحابي فمدني، ومن أن شيخه من أفراده لم يروى عنه غير من أصحاب كتب الستة، ومن أن شيخه هو الربيع بن مسلم، هذا أول محل ذكر ما هذا الكتاب. قال والحديث ماذا قال في الحديث؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب بغير مناقشة ولا مسألة بل سالمون داخلون يدخلون الجنة. فقال رجل يا رسول الله هو عكاشة بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه. قال اللهم اجعله منه. وفي رواية قال أنت منه. ثم قام آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه. قال سبقك بها عكاشة الرجل السابق. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في سبب قول هذا. منهم من قال سد للذريعة، لأنه لو قال أنت منهم قال الثالث والثالث كل من في المجلس يريد ذلك، فقطع الطريق وقال سبقك بها فلان، لأنه إذا كان في الحديث الواقع إنه منهم ما يحتاج يعني أن أنا منهم وأنا غيرهم، وبهذا قطع الطريق. أو أنه أوحي إليه أنه ليس منه. الرجل الأول يعني صفاته تنطبق عليه فأوحى الله إليه أنه منه، والثاني ليس صفاته تقتضي ذلك فقال له سبقك بها عكاشة، وما قال له أنت لست منهم، إنما قال له سبقك بها عكاشة من باب التغطية، من باب التغطية. هذا ونقول هذا أقرب شيء نقول إن هذا بالوحي قاله ذلك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم وغيره ماذا سيأتينا في شرح الحديث، الشرح الحديث يأتي في التالي. قال وحدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد الجعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث الربيع، أي روى يعني أن حديث شعبة مثل حديث الربيع بن مسلم الماضي. تم برواية شعبة التي أحالها هنا، أخرجها الحافظ أبو نعيم في مستخرجه فقال حدثناه أبو محمد بن حيان إلى آخره. قال بالسند متصل حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا نوح بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ما شاء الله صفاته ما كثر من أمتي. وفي الرواية التالية يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وتشرق وجوههم إضاءة القمر أي مثل إشراقه لنادي الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بالتشديد والتخفيف عكاشة لغتان ابن محصن رضي الله تعالى عنه هذا عكاشة بن محصن بن حرثان إلى آخره هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام وكان من أجمل الرجال وكنيته أبو محصن وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فارس في العرب عكاشة. وقال أيضا قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه في يده فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب كرامة ومعجزة النبي فقال قاتل بهذا فقاتل به فصار في يدي سيفا طويلا شديد المتن أبيض فقاتل به حتى فتح الله فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12 قتله طليحات بن خويلد الذي تنبأ. وقد ضرب به المثل وقالوا للسابق في الأمر سبقك بها عكاشة هذا صار مثل. قال الأسدي فقال من بني أسد يرفع نمرة عليه كان لابس نمرة النمرة ثياب فيها خطوط بيض وسود وحمر ملون فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم أي من هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يدخلون الجنة على هذه الصفات الجليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال فدعا. وقع في رواية حسين بن نمير ومحمد بن فضيل قال آمينهم أنا يا رسول الله قال له نعم. وأجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم لما استفهم قال له يعني قال له أجبت يعني في الدعاء. ثم قام رجل من الأنصار لا يعرف هذا الرجل ولا نريد أن نعرفه لأن هذا ما له حاجة أن نعرفه فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة عكاشة عكاشة. وقد اختلف العلماء في هذا هنا تنبيه قد اختلف أجوبة العلماء في الحكمة بقوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. فقال القاضي عياض رحمه الله قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة. وقيل بل كان منافقا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام محتمل ولم يرى صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم لما كان صلى الله عليه وسلم حسن عشرة وقيل قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه جاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر. قال النووي: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه قال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة، لكن هذا لم يصح، هذا من أفاضل الصحابة لا نصدق بهذا، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق، والأظهر مختار هو القول الأخير. وقال في الفتح: أخرج ابن الجوزي في كشف المشكل من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن ذلك فقال كان منافقا إلى آخره، ليس هذا أيضا مقبولا. والظاهر كما في الأخير عندي هو. وقال السهيلي آخر الكلام في السهيلي صفحة 500، وقال السهيلي الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة، هذا هو ساعة إجابة، فعلمها صلى الله عليه وسلم واتفق أن الرجل قال بعدما ما انقضت يعني انقضت الساعة انتهى. ويبين ما وقع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ثم جلسوا ساعة يتحدثون ثم قام ذلك الرجل. وفي رواية من إسحاق بعد قول سبقك بيع عكاشة وبردت الدعوة أي انقضى وقتها. قال الحافظ بعد نقل هذه الأقوال فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة: والعلم عند الله تعالى، ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مستندا وهو ما أخرجه الطبراني ومحمد بن سنجر في مسنده وعمر مشبة في أخبار المدينة من طريق نافع مولى حمنا تعالى بن قيس بن جميع حصن وهي أخت عكاشة أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال يحشر من هذه مقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر. فقام رجل فقال يا رسول الله وأنا؟ قال وأنت؟ فقام آخر فقال أنا؟ قال سبقك بيع عكاشة. قال قلت لها لما لم يقل للآخر؟ فقالت أراه كان منافقا، لكن فإن كان هذا أيضا يعني يحتاج إلى ثبوت سنده. قلت عندي أن ما قاله السهيلي وهو أيضا موافق لما قاله النووي أحسن الأجوبة، وحاصله أن ذلك الوقت الذي سأل في عكاشة كان وقت إجابته، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ثم انقضى ذلك الوقت فسأل الثاني فأجابه ما أجابه به. ونظير ذلك ما وقع لأبي هريرة رضي الله عنه وصاحبيه، فقد أخرج النسائي في كتاب العلم من سننه الكبرى بسند جيد كما قال حافظه أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله فقال زيد عليك أبا هريرة، اسأل أبا هريرة فإنه أعلم مني معناه، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله، كانوا جالسين ثلاثة يدعون الله تعالى ويذكرونه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه وحي فجلس بينهم، فماذا قال لهم؟ فسأله فقال زيد بن ثابت حتى جلس إلينا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال ادعوا الله عودوا للذي كنتم فيه. فقال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، يعني دعا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن، قال آمن، والثاني قال آمن، ثم دعا أبو هريرة فجعل أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك علما لا ينسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى، فقال سبقكم بها الغلام الدوسي. خلاص انتهى الباب، وقت معين ساعة الإجابة معينة فانتهى الباب. فيقول زيد بن ثابت أبو هريرة دعاء استجبت وهو أعلم مني فذهب فاسأله، ثم ذكر له سبب تفضيله إياه بالعلم وقت ذلك لما دعا وأمن النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعاءه، فيقول هو أعلم مني. هذا هو السبب في حفظ أبي هريرة للأحاديث الكثيرة ونشر في الأمة السنن التي لا توجد عند غير كثيرا بسبب هذا. والحاصل أن ما وقع لعكاشة هنا الظاهر أن تأويله بمثل هذا أقرب، وأما ما ذكره الحديث هنا من أصحاب التواريخ والسير أصلا صاحب لأمر مشبة وفلان وفلان أصحاب الكتب أنفسهم يعني ما هم أتبدين، فكيف بسنده؟ فإذن مثل هذا لا يعين أن الرجل الذي كان ذلك وكان منافقا ما هو معين هذا، فما ذكره من أمر بن شبة وكذلك أيضا عن منسنجر ومسنجر وإلى آخره هؤلاء كلهم ليسوا يعني معدن صدق، ولذلك الاعتماد على هذا التأويل أقرب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وفي سنة المتطقة قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح بن صفان التجيبي أبو زرع من الطبقة السابعة قال حدثني أبو يونس هذا سليم بن جبير سليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة المصري ثقة من الثالثة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر سورة واحدة كلهم على صورة القمر على صورة القمر المراد بصورة صفة من زمرة واحدة منهم أي زمرة واحدة بالنصب والرفع والزمرة الجماعة النصب على الحلية والجرة على الخبر المحذوف أي هم زمرة واحدة. قال ثم ماذا بعدهم؟ وفي السنة المتطقة على حفظنا حدنا يحيى بن خلف الباهلي يحيى بن خلف الباهلي أبو سلامة البصري المعروف بالجوباري هذا ثقة من الطبقة العاشرة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث. قال حدثنا المعتمر بن سليمان المطرخان قال ارحمك الله حدثنا هشام بن حسان القردسي من الطبقة السادسة قال حدثنا محمد يعني محمد عن محمد يعني من سيرين أنه قال حدثني عمران بن حسين عبيد الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بي عكاشة. هذا الحديث بين صفات هؤلاء أولا لا يكتوون عن الكي هذا أي لا يستعملون الكي في أبدانهم وهو إحراق الجلد في حديدية محماة وهو علاج معروف عندهم ولا يسترقون أي لا يطلبون الرؤية من أحد أي لا يطلبون الرؤية من أحد وهي مداواة للمريض بالنفس بنحو قراءة مثلا. قالوا هذا الحديث ماذا متفق عليه من أفراد المصنف بهذا اللفظ من أفراد المصنف وسيأتي الكلام ومناقشة لإنكار بعض العلماء لقولهم لا يرقون وهي زيادة وما سيأتينا زيادة سعيد المنصور وهو من الثقات الحفاظ. قال حدثني زهير السلمي المتصل قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواري قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة كنيته أبو خشينة الثقفي من الطبقة ماذا السادسة قال حدثنا الحكم ابن الأعرج هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري ثقة ربما وهم من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث. قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا أيضا وتقدم شرحه. وبالسند المتصل على حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني من أبي حازم عن أبي حازم أبوه سلمة بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن جنة من أمتي 70,000 أو 700,000 أو قال 700,000 هذا شك والصحيح 70,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لكن هذا الشك أيضا سيأتي في رواية أخرى ليس في الصحيحين أنهم مع كل هؤلاء 70,000 أيضا زيادة قال يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يعني متماسكون وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وهذا تنبيه هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي برزة الأسلمي رفعه لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسعى عن أربع
عن عمره فيما أفناه، وعن جسدي فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن هؤلاء مخصصون من هذه العموم، من هذا العموم يخرج هؤلاء، لا يحاسبون ولا يناقشون. والحديث متفق عليه. وأبي السند متصق على حدثنا سعيد المنصور، هذه التي فيها مناقشة بزيادة لا يرقون ولا يستقون، يعني هذه الرواية ستأتي هنا. قال حدثنا سعيد المنصور هو الخراساني نزل مكة، يقال إنه كان لا يتراجع عما كتبه في شدة وثوقه به، كان يعني كتابه موثوق مرة. قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أي الليلة الماضية؟ قال قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن صلاة، لا تتوهم أني كنت أصلي تلك الليلة، ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال قلت استرقيت. قال طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ وكان هناك درجة عالية ربما لو تركت هذا للحقت بها، وهي تكون من 70,000. قال قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قال قلت حدثنا عن بردة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا رؤية، أي رؤية وهي بالدعوات أو بقراءة آيات أو بقراءة أسماء، يعني رؤية أو مداوات المريض إلا من عين أو حمى، إلا من عين، إذا أصيب بعين يرقى له، وإذا ارحمك الله، وإذا أصيب بحمى أو بذوات السموم مثل أن لغته حية أو لسعات عقرب مثلا، يعني يداوى بذلك إلا من عين أو حمى. فقال سيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي عمل بما علم لا يعاق. أنا كان عندي غير هذا وهو ألا تعمل هذا، لكن ما دام وصلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عملت به لا تلعب، ولكن أحدثك ما يحملك على غير هذا وهو ترك هذا. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أريضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط وقليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، يعني معناه ما تبعه أحد. إذ رذي علي سواد عظيم، أي أشخاص متعددون عظيم، فماذا إذ رذي علي؟ أي لعدي من آمنه واتبعه في الدنيا. في رواية البخاري فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشر، وفي رواية فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي يمر ومعه العصابة، والنبي يمر وليس معه أحد. فتبين من هذه الروايات أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في عدد أتباعهم. وإذ رفع علي سواد عظيم، يعني معناه في رواية البخاري فنظرت فإذا سواد كثير، يعني أشخاص، يعني فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. وهذا لا يتنافى مع حديث الذي مر عليكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليتنا يعني لو أننا رأينا إخواننا فقالوا له ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، وإنما إخوانهم الذين يأتون بعد كذا وكذا. فقالوا كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترهم؟ قال سيماهم، يعني بسيماهم أعرفهم بسيماهم. فإذا هذا معناه ظن أن أمته وليس من أمته. فهناك قال إذا رأيتم أعرفهم بسيماهم. والتوفيق بين هذا وذاك، نقول إن هذه الرؤيا في الأفق البعيد مجموعة، ولم يتبين هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض، ما نتبين، إذن ما يعرفون بالسماء. وأما ذاك الذي قال إذا رأيتم أعرفهم بسماهم إذا شاهدهم وهم قريبون منه، إذن لا يتنافى، لا تنافي بين الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بسماهم، لكن إذا كانوا قريبين. أما إذا كانوا في أفق السماء فهذا بعيد. فقال ولكن ينظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا الأفق الآخر. قال فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو الذي حدثنا ابن عباس خلاف حديثك عن بريدة بن الحصيب. ما هو حديث بريدة؟
لا رؤية إلا من أهوى، فاسترقيت عملا بهذا الحديث. قال إلا رمى عليك، يعني من عمل بما علم لا ألام عليه، لكن هناك خصلة أرفع من هذا وهذا الحديث. قال ثم نهض، ثم نهض قام النبي صلى الله عليه وسلم المجلس فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء كذا وكذا وكذا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه بدون بينة؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون، هذه المعركة التي أنكرها بعض العلماء، هم الذين لا يرقون، وهنا هم الذين لا يرقون هكذا في رواية سعيد المنصور لا يرقون، وقال غير بدلا لا يفتوون، ولفظ البخاري قال كانوا لا يفتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال في الفتح اتفق على ذكر هذه الأربع، اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان عند البعض تقديم وتأخير، وكذا في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عند مسلم، يعني الذي تقدم قبل هذا، وفي لفظ له سقط ولا يتطيرون. قال وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية، يعني رواية سعيد المنصور هذه بلفظ ولا يرقون، وزعم أنها غلط من راويها، واعتل. ما دليله على هذا؟ واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب التركي؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وآذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك، لكن هذا ما ينافي ذلك، تمام التوكل ما ينافي ذلك، التوكل مع في الأسباب ما ينافي ذلك، لكنه هؤلاء الذين لهم هذه المنزلة الرفيعة لا بد أن يكون لهم امتياز على غيرهم من الأمم، وهو لا يرقون ولا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون. فهذه الأشياء بعضها مباح، السرقاء مباح والرقى مباح والكي كذلك أيضا مباح، هذه الأشياء كلها مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بعضها وبعض فعل وأمر ببعضها إلى آخره. فإذا لا ينافي كون إذا أنكرنا الرقى ننكر الاسترقاء أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويسترقيه غيره، فلو كان يعني إنكاره يساوي ذلك لكان على حد سواء، الاسترقاء والرقى يعني والرقية يعني على معنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرقى ورقى، استرقى. كانت عائشة رضي الله عنها كان يأمرها أن تقرأ عليه في آخر حياته، تجمع يعني وبيده وتقرأ عليه وتمسح جسده، وكذلك حفصة ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان إذا مريض يأمرها أن ترقيه بالمعوذتين. إذن استرقى، استرقى. إذن إذا نفينا الرقية، الرقية يقول منكر، هذه زيادة منكرة، لأنه كان يرقي وكان يسترقي، هذا ثابت عندنا وكان يسترقي. فإذا كان ننكر هذا، ننكر هذا أيضا، إذن لا داعي لهذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع وهو سيد هؤلاء 70,000 استرقى ورقى وأمر بالكي أيضا وهو سيدهم ويدخل قبله. طيب أما وهو في مقام التشريع رقى واسترقى وفعل كل هذا، إذن إنكار ويرقش لا يرقون مع إنكاري لا يسترقون لا فرق بينهم. إن أثبتنا هذا يلزمنا أن نثبت هذا، كما يقول هناك ماذا قال من استطعنا إيه؟ قال وتمام التوكل في ذلك. قال وإنما المراد وصل 70 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يقويهم ولا يتطير من شيء ولا يرقون غيرهم، إذا نزيد إيه؟ فما ثبت ولا يرقون غيرهم كذلك. قال وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد المنصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على رواية هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، المعنى الذي حمله عليه موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذلك قال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا أمكنه منه، يعني إذا رقاه إذا ينبغي له أن لا يمكنه لأن لا يكون لأن يكون تام التوكل كذلك أيضا لا يمكنه لأجل تمام التوكل وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين أحكام والنبي صلى الله عليه وسلم كم من الأفعال غيرها في أمته كان أولى وهو يكون فعلها أولى ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعله كثير من المواطن إن لم يدل دليل على خصوصية يقول هذا الفعل يدل على أن ذلك ليس للتحريم أليس كذلك؟ طيب لكن العلماء قالوا فعل النبي صلى الله عليه هذا الفعل يثاب عليه ثواب الواجب هو نحن لو فعلناه ربما يكون مكروها ويعني ولا نثاب عليه وأما هو يكون يثاب عليه ثواب الواجب لأنه في مقام التشريع والتبليغ فتبليغه الجواز في هذه المسألة واجب عليه فيجاب بأن كونه مع كون أمتي مكروها لها هو يجاب يعني يثاب عليه ثواب الواجب فإذا الرقى والاسترقاء وكذا هذه كلها فعلها بنفسه وفعلها بغيره أما بالتشريع لا ينقص درجته بل هو يزال بذلك علوا ورفعة ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما بالمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية لذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم ولا بس بالرقى ما لم يكن شرك وفي ففيه إشارة إلى العلة قال قلت إيش هذا التحقيق الذي ذكره الحبيب رحمه الله تعالى تحقيق نفيس جدا وحاصله أن زيادة لا يرقون في رواية سعيد المنصور هذه زيادة صحيحة لأن سعيدا ثقة حافظ تقبل زيادته وليس في قبولها ما يؤدي إلى معنى منكر لأن النكارة التي ظنت فيها وهي منافاة تمام التوكل توجد في الاسترقاء أيضا فلا معنى لإنكارها وحدها والمراد أن هؤلاء السبعين قد أعرضوا عن هذه الأسباب وإن كانت مباحة طلبا لتمام التوكل فخصوا بهذه الدرجة العالية والله تعالى أعلم إذن نقول من أراد أن يلحق بهؤلاء يترك كل هذا ويلحق بهم ومن أراد أن فضل الله واسع لماذا؟ لأن هؤلاء السبعين معهم 70,000 زائد فإذا كان كذلك الله يلحقه مع هؤلاء يأمر بالمباح له من الرقى والاسترقاء وإلى آخره ثم يسأل الله فضله وإذا كان مراده أن يلحق بالدرجة الأولى يترك هذا كله يترك هذا كله ويلحق بهؤلاء فلا مانع من ذلك قال ماذا قال رحمه ولا يسترقون أي لا يطلبون ولا يتطيرون أي لا يتشاؤمون أما هذه فنحن بريئون منها لأن الطير معناه التشاؤم بالطير لأن العرب عادتهم كانت إذا الإنسان أراد أن يسافر أو يعمل عملا ما كان ما يقول بسم الله ولا توكل على الله ما في عند الخروج يبحث عن شجرة فيها اجتمع فيها الطيور ويرمي على هذه الحجارة إلى أين ستتجه فإن اتجهت يمين خلاص كان هذا يوم مبارك مشى يعني إلى السوق وإلى غير ذلك وإذا تشامت يقول لا 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 بيس اليوم هذا خليني أنام أشبع النوم وهكذا كانوا فجاء الشرع وأبطل ذلك قال إيه وأمر إيه بأن لا تزعج عن يعني أماكنها وتقر فيه وتطير بها يعني شرك وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير والشر فينبغي أن تتوكل على ربك وتقول بسم الله وتعمل بما بدا لك وإذا كان هناك استخارة يعني من يتضارب عليك صل ركعتي استخارة وادعو الله تعالى أن ييسر لك ما هو الأوفق بك قال فقام عكام إيش بعده ماذا وعلى ربي يتوكلون قال تمام تمام المسألة فقام عكاوة قاشية بن محسن فقال ادعو الله أن يجعلني منه فقال أنت منه في هذه الرواية قال أنت منه وفي الرواية السابقة ادعو الله أن يجعلني منه إذن جمع بينهما دعا الله أولا ثم أخيرا قال أنا منهم قال أنت منه تأكد ذلك له فقال سبقك بها فقال ثم قام رجل آخر لم أره وما كلا إنه سعد بن عبادة قد تقدم رده فقال ادعو الله أن يجعلني منه فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة والحديث هذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في السنة المتضح حدثنا المبحث طويل اقرأه في البيت. قال رحمه الله تعالى انتهى 34 أي 40. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هم عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير أنه قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم ثم ذكر باقي الحديث ثم ذكر الضمير إيش فاعل الضمير الفاعل ضمير محمد بن فضيل ثم ذكر محمد بن فضيل باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه يعني قول حسين يعني كنت عند سعيد القصة قصة التي جرت بينه وبين سعيد بن جبير أنه لدغتني حيا إلى آخر هذه ما ذكرها في هذه الرواية تنبه رواية محمد بن فضيل التي هذه التي أعلها مصنف رحمه الله على رواية هشيم أخرجها الحافظ أبو نعيم رحمه الله المستخرج فقال حدثنا محمد بن أحمد بن حسن إلى آخره وتنبه آخر أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح رواية محمد بن فضيل مع قوله في أول الحديث لا رؤية يعني من الغريب إن مسلما والبخاري اختلف في هذا الحديث مسلم هذا الحديث من هذا الطريق محمد بن فضيل ما عنده قصة الأولى ومن الغريب أخرج البخاري نفسه محمد بن فضيل طريق محمد بن فضيل ومعه تلك المحاورة التي جرت بين سعيد وبين وبين من هو حسين بن عبد الرحمن وبين حسين عبد الرحمن إذا معنى ذلك أن الرواية اختلف لما حدث لهذا حدثه بقصته ولما حدث في رواية مسلم ما حدثه يعني بأول القصة ولذلك قال ولم يذكر أول الحديث لهذا يختلف الرواة في كثير من الأحاديث. قال رحمه باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة هذه الأمة تكون نصف أهل الجنة يقال أهل الجنة 120 صفا 120 صفا هذا الحديث الذي يأتينا يكون يجعلهم 60 لكن زاده الله تعالى بعد ذلك فجعل ثلثي الجنة ثلث الجنة ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم نصف أهل الجنة ثم في رواية ثلثي أهل الجنة فإذا يقال الأمة هذه الأمة تكون 80 صفا والباقي 40 صفا من غيرها ثبت هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هناد بن السري هناد بن السري بن يحيى بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي ثقة من العاشرة قال حدثنا أبو الأحوى السلام بن سليم الحنفي من السابعة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي من الثالثة عن عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله أبو يحيى الكوفي وخضر بن ثقة عابد المشهور الطبقة الثانية عن عبد الله وابن مسعود لأنه في الإطلاق إذا أطلق عبد الله يكون ينظر إلى السند والسند هذا مسلسل بالكوفيين من أول إلى آخره فيكون عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. هذا هو هذه السنة إذا رأيت إذا سمعت عجبا أو رأيت عجبا السنة التكبير. وسبق لكم قصة عمر رضي الله عنه الناس كانوا يبكون في المسجد ويقولون ماذا تبكون لماذا تبكون؟ قالوا طلق رسول الله زوجاته. هذا معقول طلق يعني إشاعة يعني إشاعة. قال فاستأذنت فلم يأذن لي ثم استأذنت فلم يأذن لي ثم في الثالث لما أدبرت قال لي تعال فدخلت عليه فقلت أنا قائل أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. قلت الله أكبر فسمع صوته من في الخارج. هذا هو السنة يعني السنة أما التصفيق أو التصفير أو ما إلى ذلك هذه ليست في الإسلام ليس لها صلة في الإسلام أصلا وإنما هي جاءت مستوردة فينبغي تجنبها لمسلم وينبغي إذا سمع عجبا أو رأى عجبا أعجبه حال أو أعجبه إنسان أو أعجبه كذا الله أكبر هذا هو السنة. فقال أما يرضيكم أن تكونوا ربع في الجنة؟ قلنا كبرنا فرحا وسرورا فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلثا للجنة زيادة؟ قال فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة. وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، شعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، إلا يعني إلا. ولذلك كما سيأتينا يا آدم، نادي الله سبحانه وتعالى آدم فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال 999 للنار وواحد للجنة. ذلك حين يشب له نداء، وحين تضع حامل حملها، حين تضع الحامل حملها، الله أكبر. هذا في ذلك. إذن ماذا؟ الكفار كثيرون والمسلمون قلة. إذن ما المناسبة بين كثرة هذه الأمة في الجنة وبين قلة المسلمين؟ نقول إذن الأنبياء الأولون كما سبقت الإشارة عنفا قبل قليل أن من الأنبياء من لا يتبعه أحد، ومنهم من يتبعه واحد، ومنهم من يتبعه اثنان، ومنهم ثلاثة، في حيث إن هناك معظم من تبعه معظم الناس هو موسى عليه السلام وحيد، وأما غيره دون ذلك. فتجمع هذه، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث إلى أن يرث الله هذا الدين ويبقى ويعني ويأخذ هذا الدين من الأرض كثر في كل زمان وفي كل مكان وفي عصر كثيرون. فإذا قوبلوا بهؤلاء إذا جاءوا أكثر نسبة من الثلث أو من الربع أو من النصف إلى أن يصلوا الثلثين، وإذا هؤلاء تجمعوا وصاروا ثلث أهل الجنة. وهذا هو النسبة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقول وذلك لأن المؤمن أهل من أهل الجنة واحد شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، شعرة سوداء في جلد ثور أبيض. إذن ما النسبة؟ نسبة قليلة. فإذا جمعت تلك وجئتم أنتم وجمعتم معهم غلبتم هذا العدد بهذا المقدار، وهو أن تكونوا نصف أهل الجنة. بالرواية أخرى قال ثلثي أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. وفي السنة المنتظر قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بندر، واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وكل معناه متقارب التقليل. وبالسنة المتصلة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول، مالك ابن مغول في كسر الميم، مغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من كبار السابعة من قرناء مالك بن أنس، قال عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند الظهر إلى قبة آدم جلد من جلدنا، فقال ألا أداة الستان وتنبيه لا يدخل الجنة إلا نصف مسلمة، اللهم هل بلغت؟ قد بلغت، اللهم اشهد. أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم، في سواكم أي في بنسبة لغيركم سوى. هذا في دليل لمذهب إيش؟ لمذهب جمهور النحاة ومذهب ابن مالك ومن تبعه ومن سبقه كذلك أيضا، وهو أن سوى بمعنى غير، ليس ظرفا كما ادعاه سيبويه إمام النحاة. سيبويه يقول لا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمين، وأما ابن مالك يقول ولي سواء نجعله على الأصح ما لغير جعله، تستعمل استعمال غير في سواكم فتكون يمكن أن نجعلها مبتدا، ويمكن أن نجعلها فاعلا، ويمكن أن نجعلها مفعولا، ماشي كله. وسيبويه يقول ظرفية فقط. هذا دليل لهذا، ويذكر لي النحاة في دليل هذا شاهدا للمسألة. هنا قال في سواكم من الأمم إلا كالشأرج السوداء في الثور الأبيض، هذا موجود في شرع ابن عقيل هذا الحديث باختصار هنا في الثور الأبيض أو كالشأرج البيضاء في الثور الأسود. قال وأظن أن انتهى الوقت وانتهى الكتاب، الجزء هذا منتهي ولا لسه؟ كم حديث؟ قال باب قول الله عز وجل لآدم عليه السلام أخرج بعث النار. وبالسنه المنتظره قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه العبسي، هذا اخوه عبد الله البقري بن ابي شيبه، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي صالح الذكوان عن ابي سعيد الخدري، ابو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، هذا يسمى الحديث القدسي، يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول اخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل الف تسعمائة، من كل ألف أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال فذاك حين يشب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد عليهم، اشتد شك على الصحابة هذا، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ هذا هو العاقل كما يقول الحكماء، إذا سمع إن أهل هذه القرية سيهلكون الليلة ويبقى منهم واحد، أو قيل سيهلك رجل واحد نادي هذه القرية وينجو غيره، يقول أنا الحادي، قدر إيش أنا الحادي الحاكم، يقول هذا وينزعج ويتضرع إلى الله. وأما الأحمق يقول إيش أنا الناجي خديري أنا. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم من يرجو من ينجو من هذا، يعني هم أثبت لهم أن يعني من ألف واحد ناجي، وفي أرى أن هذا سيكون لهم كما هو الواقع. قال ماذا من فاشتد عليهم، قال يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن يوجد ألف أي تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ربوع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده، فهذا أيضا الحمد أيضا من السنة الثابتة عند تجدد النعم، هذا الحديث يدل لذلك إيش الله أكبر الحمد لله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، قال إيش؟ رفع يديه فحمد الله ورجع القهقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبته في خلال الصلاة قال الحمد لله. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا أنكر في أله عليه فحمد الله على هذه النعمة. إذن الحمد أيضا مشروع عند تجدد النعم أو عند سماع ما يعجب من الفعل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكون ثلث أهل الجنة فحمد الله كبر. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكون شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة هذه في ذراع الحمار يقولون إنها في نقطة يعني في رجله تكون، ويسمونها بمقدارها الدرهم، درهم الدرهم البغلي، الدرهم البغلي سمي الدرهم البغلي لأنه على صفتها أو على شكلها الدرهم البغلي. البغلي في ذراعه يوجد هناك، الحمار كذلك أيضا نفس الشيء. فيقول قليل معناه قليل نسبة قليلة ضئيلة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا يا مشايخ درجة الحديث ماذا؟ قال متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان عدد أهل النار وأن نسبة أهل الجنة لهم تكون واحدا يعني من ألف، ومنها استحباب الحمد والتكبير عند الفرح والسرور وسماء أمر عظيم والله أكبر، ومنها أن زلزلة السعادة شيء عظيم كما أخبر اللطيف الخبير ولا أنبئك مثل خبير، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم العظيم. ومن إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وبيدك الخير، ومن حرص آدم عليه السلام على رعاية الأدب مع ربي سبحانه وتعالى حيث نسب الخير إليه فقال والخير كله بيديك ولم يقل والشر، مع أنه بتقدير الله سبحانه وتعالى أدبا أدبا مع الله سبحانه وتعالى يعني هو. وقد ثبت في حديث آخر والشر ليس إليه، هذا من باب التأدب، من باب التأدب من باب عدم نسبة الشر إلى، لأن الشر إلينا ليس شرا إلى الله، لأنه فعل من أفعاله كله خير عنده بالنسبة له، وأما بالنسبة لنا بعض يكون مضرا فنسميه شرا. إذن الشر لا ينسب إلى الله، إنما الشر ينسب الخير إليه، فكل أفعاله خيرة وكلها نيرة. قال: ومنها كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي ورجاؤه الخير كل الخير لها، ودعاؤه ربه في تحقيق ما رجاه لها، فكان ذلك من سياق قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي بحث لأجوج ومأجوج وكذلك أيضا لغيره. قال: قد تلخص في الأخير مما سبق أن الأرجح أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، وهم قوم كفار، وهم أكثر أصحاب النار عددا، وسيأتي تمام البحث فيهم حيث يذكرهم المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الطويل إن شاء الله تعالى. وبالسنة المتفق على أخبارهم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، هذا أخو عثمان الذي سبق عنه، قال حدثنا وكيع قال حاوى حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قال: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكرا أو كالرقمة في ذراع الحمار. وهذا نهاية الجزء هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وإن معاشك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلطانا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.